الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، وذكر عدة أحاديث، ثم ذكر حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث أيها الإخوة فيه ما جاء في وضع الجوائح، ما جاء في وضع الجوائح، وقوله حتى تزهي أي حتى تحمر وتصفر. والزهو البسر الملون، وأما زهى يزهو فمعناه ظهرت الثمرة، والظاهر أنهما بمعنى واحد لورود الرواية بهذا وهذا. قيل: وما تزهي؟ لم يبين في هذه الرواية من السائل ومن المسؤول، لكن جاء في رواية أخرى في الصحيحين من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه، وفيه: فقلنا لأنس رضي الله عنه: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. وجاء في رواية عند النساء: قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قالت: حتى تحمر. فأفاد ذلك أن التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال هكذا في العمدة، والذي في البخاري: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أرأيت أي أخبرني إذا منع الله الثمرة، والتقدير منع الله الثمرة أن تطيب ويبدو صلاحها. بما هذه أيها الإخوة الاستفهامية على الأفصح لدخول حرف الجر عليها، أي بأي شيء يستحل أحدكم، هكذا في العمدة وهو لفظ مسلم، والذي في البخاري يأخذ، ومعنى يستحل يعتقده حلالا. وهذا الحديث فيه منع بيع الثمرة قبل الإزهاء، وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في الحديث الذي قبله، وأنه أيضا في هذا الحديث أنه يكتفي بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله، لأنه جعل الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا عبد العزيز. فهذا الحديث أيها الإخوة لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري الثمرة في الشجر قبل بدو صلاحه، لا يجوز له ذلك، إلا أنه يريد في شرائها قبل صلاح الثمر طعام لبهيمة الأنعام فيقطفه في حاله، في حال الشراء، أو يريد أن يستفيد منه كبذور للزرع فيقطفه في الحال. أما أن يشتري الثمر قبل بدو صلاحه ويقطفه بعد بدو صلاحه فهذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن ذلك. وأيضا فيه أن مال الغير لا يحل ولا يستحل إلا بالوجوه الشرعية، لا بالحيلة ولا ببعض شروط الحل دون بعض. وأيضا فيه السؤال عن معنى اللفظ الغريب والجواب عنه بتفسيره وعلته وحكمته. يعني هنا سأل ماذا؟ يعني لفظ الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم اللفظ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سألوا لما ذلك وما معنى هذا، ولم يسكتوا عن ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قول أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال تحمر، حتى تحمر. قال رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل، يعني كيف يعتقد حلال أخيه أحدكم مال أخيه؟ هذه الثمرة قد لا تصلح، وقد تأتي جائحة فتأخذها، وهذا دفع المال واشترى وعقد العقد، لذا منع الله ذلك لهذه الحكمة. وفي الحديث دليل على وضع الجائحة، بمعنى أن الثمار المبيعة إذا ترفت بجائحة كمطر أو برد أو يعني وقع عليها برد يعني بردي أو فهي من مال البائع لا من مال المشتري، وهذا قول المالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم وجماعة من السلف. ووجه الاستدلال يعني كيف استدلوا بذلك؟ بحديث الباب من ثلاثة أوجه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى حل أخذ شيء من مشتري الثمرة إذا أصابتها جائحة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري، ووصفه بأنه غير حق، أي بما يستحل، يعني استفهام إنكاري، كيف يستحل مال أخيه أن يأخذ الثمن ويشتري قبل يبدو صلاحه فتصيبه جائحة. والثالث أنه أمر أمرا صريحا بوضع الجوائح كما في حديث جابر رضي الله عنه، والأمر يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على وصف صرفه عن الوجوب، ولم يوجد شيء من ذلك. ولا فرق عند القائلين بوضع الجوائح بين قليل الجائحة وكثيرها، لأن الأحاديث في وضع الجائحة عامة، فلا يجوز تقييدها بمجرد الرأي إلا عند المالكية، ورواية عند أحمد أو عن أحمد فإنهم قدروا ذلك بالثلث، فلا توضع عندهم إلا إذا بلغت الثلث. وأما ما جرت العادة بتلفه مثله كشيء اليسير الذي لا ينضبط كشجرة أو شجرتين مثلا، فلا يدخل في الحكم، لأن مثل هذا لا يسمى جائحة لا لغة ولا شرعا. أما ما ينضبط كالثلث أو الربع مثلا فيوضع، لأنه يصدق عليه أنه جائحة في اصطلاح الفقهاء، وإن أشكل في هذا شيء فيرجع إلى العرف. لكن لو تأخر المشتري في جذاذ النخل مثلا عن وقته المعتاد فأصابته جائحة بمطر مثلا، فهو من ضمانه لا من ضمان البائع لتفريطه بترك نقل الثمرة في وقت نقلها مع قدرته، وهذا قول القاضي أبا يعلى. واضح هذا القول أيها الإخوة؟ القول الأول وهو أن الجوائح إذا أتت فإنه يسقط عني ماذا؟ مبلغ الشراء. هذا هو القول الأول، إذا أتت ولم يكن مني تقصير. مثلا الشيخ فهد جاء عند الشيخ أبو صقر وقال له أنا أبي ثمر النخل الذي عندك، فاشتراه منه بثمن، ثم أتت جائحة بعدما أنزل هذا الثمر واحترق هذا الثمر. فهنا لا يدفع المبلغ فهذا يسقط عنه لوجود هذه الجائحة التي على أبي صقر.
لو قبض المبلغ
نعم يرجع لنا البيع وقع. لكن لو تأخر قال له اليوم الأربعاء تستلم هذه الثمار، ثم تأخر الخميس الجمعة جاء مثلا السبت برد أو جائحة فيضان وغيره فذهب، فإنه يتحمل فهد هذا لأنه تأخر. هذا القول الأول، وهو أن الجوائح تسقط. واختلفوا في ذلك، قالوا الجائحة طيب هل نخلة نخلتين؟ قالوا إذا كان يعني اشترى ثمار كثيرة فالشيء اليسير من الجائحة غير معتبر، على خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال الثلث فأكثر فيسقط عنه. القول الثاني أنه لا توضع الجوائح، فالثمار المبيعة إذا تلفت تكون من ضمان المشتري لا من ضمان البائع، لكن يستحب للبائع أن يضع عن المشتري، وهذا قول الحنفية والشافعي الجديد وابن حزم وبعض السلف، واستدلوا بحديث الباب. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لحفظ مال المسلم من التلف، ولو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لما كان لهذا النهي معنى، فدل ذلك على عدم وجوب وضع الجوائح. كما استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الرجل من جميع ماله لأجل غرمائه ولم يسقط عنه شيئا لأجل الجائحة، فدل على عدم وجوب وضع الجوائح. وأجابوا عن حديث الباب وما جاء في معناه، وهو حديث جابر رضي الله عنه بعدة أجوبة، ومنها أن الأمر فيه محمول على الندب أي استحباب. فدليل ذلك فدليل حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم، بدليل حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم، ومنها أنه محمول على ما لم يقبض أو لم يبدو صلاحه وغير ذلك من الأجوبة. وكلها يقول الشيخ عبد الله الفوزان وهو ينقل ذلك من كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكلها غير ناهضة لا تناسب ظاهر الحديث. فرجح الشيخ عبد الله الفوزان قال وعلى هذا فالراجح هو القول الأول لقوة دليله وصراحته في هذه المسألة. وما هو؟
أنه لا يقضف الثمر إلا بالأحمر أو أصفر.
نعم لا البيع نعم وضع الجوائح
القول قلنا قليل
نعم
إذا يعني تلف الثمر فثمن على البائع
على البائع نعم فالمشتري سقط عنه لأن الجوائح تسقط عنه، لكن إذا فيه تقصير قصر المشتري في الاستلام فيتحمل ذلك. نعم. ثم ذكر بعد ذلك قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضن لبادي. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. هذا الحديث فيه النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، ومر معنا أن يتقدم السوق أو المدينة قبل أن يحضر هذا فيتلقاه ويقول اشتريها منك بكذا وكذا، فهذا منهي عنه. فقوله قلت لابن عباس، قال فقلت لابن عباس، القائل هو طاووس. وقال ما لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. سمسار الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة، وهو الدلال سواء كان متوليا البيع للبائع أو الشراء للمشتري، يكون الشراء للمشتري أو تولي البيع للبائع، هذا يسمى سمسارا. وهذا الحديث فيه النهي عن تلقي القادمين إلى البلد لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، وهذا مر معنا في درس الأمس. وأيضا فيه النهي عن بيع الحاضر للبادي، وصفته أن يكون سمسارا له أي دلالا. وما دل عليه الحديث من هاتين المسألتين وهو قد ذكرنا في درس الأمس، وقد يكون الحاضر يعرف ما يكون في هذا السوق ويعرف، وهذا تأتي مسألة أخرى وهو أن يغش هذا الإنسان، تدخل فيها التحريم وتدخل فيها مسألة الغش، وهذا فيه تحريم تعاطي أسباب الشيء المنهي عنه، لأن الدلالة أو الدلال لما كان سببا لتعاطي هذا البيع المحرم حرم عليه الكلام فيه والدخول فيه. وأيضا فيه السؤال عما يجهلها الإنسان، وأيضا فيه الجواب على السؤال بمقتضى ما يعلمه المجيب. الجواب على السؤال أيضا فيه السؤال عما يجهل الإنسان، لأنه سأل طاووس، سأل ابن عباس قال ما قوله حاضر لباد؟ طاووس عالم، ويسأل الصحابي أيضا عالم، وهذا فيه أيضا السؤال، حتى العالم لو أشكل عليه شيء يسأل عما أشكل عليه. وفيه أيضا الجواب على السؤال بمقتضى ما يعلمه المجيب، يعني أجاب قال له لا يكون له سمسارا، يعني وسيط، يعني اجعله هو يبيع لا تتدخل، نعم يعني لا تكون وسيطا للمشتري ولا وسيطا، اترك هذا يربح من هذا. فأما عن السمسار وغيره سيأتي معنا، جائز إنسان أن يعني يعمل بهذا، يكون دلالا على السلع في بيعها أو شرائها. وأيضا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. هذا الحديث فيه النهي عن بيع المزابنة، والمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد، وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه، وفسرها هاهنا بأن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان عنبا بزبيب كيلا، وإن كان زرعا بطعام كيلا، سميت بذلك كأن كل واحد من المتعاقدين يزمن صاحبه عن حقه بما يزداد منه أي يدفعه. وأكثر الأحاديث قصرت تفسير المزابنة على النخل، قصرت تفسير المزابنة يعني اقتصرت عليها على النخل، وبعضها على النخل والكرم، وهذا أعم منها حيث جعلها في النخل والكرم والزرع، ولا منافاة، لأن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء بمثاله ولا يريدون به الحصر. ومن الفقهاء من وقف عند هذه التفاسير الواردة في الأحاديث، لأنها إن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنها، وإن كانت من الصحابي فهو أعلم بما رواه. ومنهم من توسع في تفسيرها وهم المالكية، فقد فسرها الإمام مالك بأنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه، سواء كان يجري فيه الربا أم لا، فيدخل فيها بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والقديد باللحم واللبن بالجبن وغير ذلك من كل مجهول بيع بمعلوم من جنسه. وقوله حائط أيها الإخوة يعني بستان، وجمعه حوائط، كرما أي عنبا، سمي بذلك لكرم ثمرته وامتداد ظلها وكثرة حملها وطيبه وتذلله للقطف أي يقترب وينزل، ليس بذي شوك ولا ساق، ويؤكل غضا وطريا وزبيبا ويابسا، ويدخر للقوت ويتخذ شرابا، هذا كله في ماذا؟ في العنب. نعم. قوله زبيبا يعني وهو ما جفف من العنب، بكيل طعام، وكان قديما هذه تعد وجبة يعني يتغذى منها الإنسان، مثل الآن عندنا ماذا؟ مثل التمر كان عندهم وجبة، والزبيب كان عندهم وجبة، مثل الآن عندنا الرز وجبة، فكان عندهم لذلك. لذا إذا قرأت في الكتب سيأتي معنا أو مر معنا في يعني زكاة الفطر أنه يخرج ماذا؟ أقط وزبيب. قد يقول إنسان يعني هذا نسميه حشو وكذا، نعم هذا كان في زمنهم يعني يعد وجبة أن يأكله الإنسان، بل ورد في فوائده الشيء الكثير أنه مفيد للعقل، وهو الزبيب الجاف من العنب، ولذلك سمي كرما لما ذكرنا من الفوائد التي فيه. وهذا فيه النهي عن بيع المزابنة، وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، كما تقدم، كأن يبيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، أو يبيع الزرع في سنبله بحنطة كيلا. الكيل هذا ماذا؟ معلوم 2 كيلو 3 كيلو. طيب النخل الذي يوجد فيه هذا غير معلوم، واضح؟ أو بيع العنب بزبيب كيلا، والعلة في النهي عن ذلك هي الجهل بالتساوي المشروط بمبادرة الربوي بجنسه أيضا، وهذا الجهل يفضي إلى الربا، لأن الجهل بالتساوي قاعدة كالعلم بالتفاضل في الحكم. وإذا باع الثمر على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي عليه التساوي من وجهين. عليكم السلام ورحمة الله. من وجهين، الأول كون البيع خرصا، الثاني كون أحدهما رطبا والآخر جافا. ويستثنى من ذلك مسألة العرايا. يستثنى من ذلك مسألة العرايا وسيأتي معنا في بابها. وعلى هذا فكل ربويين يعني فعلى هذا فكل ربويين جهل تساويهما حرم بيع أحدهما بالآخر، فيحرم بيع الحب بدقيقه كصاع من البر بصاع من دقيق البر وهو الطحين، وذلك لعدم التساوي، لأن الحب إذا طحن تنتشر أجزاؤه وأجزاء بعض، وأجاز بعض العلماء بيعه وزنا لأنه يكون يمكن التساوي بالوزن. فإن كان المبيعان ليس من الأصناف الربوية، سيأتي معنا الأصناف الربوية، فالعلة هي الغرر الناشئ عن عدم التحقق من قدر المبيع، لأنه بيع معلوم بمجهول. ما هو المعلوم؟ الكيل. والمجهول ما كان في الثمر، ما كان في الشجر، كما لو باع شيئا من الخضار أو الفواكه أو أحدهما معلوم القدر والآخر مجهول، والنهي في ذلك كله يقتضي الفساد، أي أن البيع هذا فاسد لا يصح. وأيضا هذا الحديث من أدلة الجمهور على أن الربا يجري في الأصناف الأربعة، وهي البر والتمر والشعير والملح وما وافقها في العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزبيب بالعنب وهو ليس من الأصناف المذكورة. ويؤيد ذلك قوله في رواية عند مسلم: وعن كل ثمر بخرصه، وهو عام فيما ذكر من الأصناف وغيرها. نقف هنا، هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.